ها، وإن كانوا أربعة صححت المسألة من 24 وهكذا، يعني يضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة إلا هو ستة. قال: وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من خلافته، وقد كان قضى فيها في أول عام من خلافته بأنه لا شيء للأشقاء، فاحتج عليه الأشقاء بقولهم: هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا، هب أبانا أنه كان حمارا ملقا في اليم إلى آخره، فشرك بينهم. فقيل له: إنك قضيت في أول عام بخلاف هذا. فقال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضي على ما نقضي، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. قوله: وأشار به إلى ما روي إلى آخره، وقيل إن القائل له ذلك هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. يعني فإن كان هذا القول من زيد بن ثابت فهنا تتحقق وتظهر معجزته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إيه أفردكم زيد، وأجر الله على يد زيد ذلك الحق، حيث بين لأمير المؤمنين رضي الله عنه يعني سببا جعله يغير الحكم ويشرك بين الإخوة، لأن الموجب الذي يدلي به هؤلاء الإخوة واحد. قال: قوله: ولو كان بدل الأم جدا، فيه إشارة إلى محترز بعض أركانها، لأنها لو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس أو كان ولد الأم واحدا لبقي للشقيق شيء فلا تشريك، يعني فلو كان الزوجة لا تشريك، ولو كان الوارث غير الأم والجد، الأم والجدة، بحيث يكون غير ذي سدس، فإن كان غير ذي سدس ففي هذه الحال أيضا لا تسمى مشركة. أو كان ولد الأم واحدا، قوله أو غير ذو سدس، هل يتصور أن يكون الوارث غير ذي سدس في هذه المسألة؟ ها، هل يتصور ولا ما يتصور؟ إيش هي؟ إذا كان الأخ لأم واحدا، فالأم في هذه الحالة تكون وراثها الثلث، فيكون الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخ لأم له. طيب ولو كان معه أخ شقيق، تكون مشركة ولا ما تكون؟ ها، إذا ما ذكره هنا من احتراز غير دقيق. يشترك معه، لأنه ما دام، لو فرضنا أنها توفيت وترك الزوجا وأما وأخا شقيق وأخا لأم، في هذه الحالة تصير يا شيخ عبد الشيخ علي الأم ترث الثلث؟ إذن لا، يعني لا يتصور أن يكون غير ذي سدس في المشركة، لا يتصور أن الأم ترث الثلث في المشركة، لأنه لو فرضنا أن أخ الأم واحد فالأخ الشقيق الثاني جالس ينتظر، والأخ الشقيق الثاني يضر بالأم ولا ما يضر؟ يضر بها سواء ورث أو لم يرث، لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة. واضح؟ قال: أو كان ولد الأم واحدا لبقي للشقيق شيء فلا تشريك. ولذلك قوله ولو لم يكن فيها أولاد أم فكذلك، فلو كان الشقيق خنثى. هنا ذكر مسألة ولعلها تأتي في باب ميراث الخنثى، والخنثى عندهم هو ما له عضوي أو ما له عضواء الرجل والمرأة، والخنثى هذا على ثلاثة أحوال: إما أن يلحق بالنساء، وذلك إذا كان الغالب على عضويه عضو الأنثى، أو يلحق بالرجال إذا كان الغالب عضو الرجل. أما إذا كان العضوان عاملين فهذا الذي يسمى بالخنثى المشكل. والخنثى المشكل عند علماء الميراث له وضع خاص يورث به، ويقال إن توريث الخنثى هذا إنما كان في الجاهلية، ذلك أن رجلا من رؤساء العرب جاء إليه جماعة يستفتونه في توريث الخنثى، عندهم خنثى وعجزوا كيف يورثونه. ولما جاء أو جاء القوم إليه استضافهم، فكان كل يوم يذبح لهم ولا يدري ماذا يصنع، هل يعتبره رجلا أو يعتبره أنثى أم ماذا، وهو عاجز عن الحكم حتى كادت أن تفنى أمواله من كثرة ما يذبح لهؤلاء ويضيفه. فاهتم بالأمر ولحقه غم، وذلك لضياع ماله وضياع جهده وعدم وصوله إليه، يقال وكانت له جارية فسألته عن سبب اهتمامه وغمه، فقال لها إليك عني، يعني هذا موضوع ما يخصكم، وهذا الموضوع الرجال حاروا فيه، فكيف بالنساء بل كيف بالجواري. فقالت أخبرني عساني أجد لك حلا، فأخبرها كالمستهزي، وقال لها إن القوم جاءوا وقد استشكلوا عندهم بهذا الإشكال، ذلك أن امرأة أن يعني عندهم شخص لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى خنثى، ويسألونني كيف أورثه ولم أستطع أن أجد لهم جوابا. فقالت لسيدها أنسبه إلى مباله، يعني شوف من فين يبول، فإن كان يبول من عضو الذكر اعتبره ذكرا، وإن كان يبول من عضو الأنثى اعتبره أنثى، فكان ذلك هو الايه هو الحكم. ويقال إن الإسلام لما جاء الإسلام أقر هذه القاعدة، ولذلك جعلها علماء الميراث هكذا. هنا يقول لنا لو فرضنا أن هذا الأخ الشقيق خنثى، يعني المسألة المشركة قائمة، ماتت وتركت زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم هذا الثلثة، ثلاثة شروط متوفرة، ومعهم شقيق لكنه خنثى، ماذا نصنع؟ هل نعتبره ذكرا أو نعتبره أنثى؟ يقول هنا إن كان خنثى غير مشكل يعني واضح أمره واضح فهذا إن كان ملحقا بالإناث نفرض له النصف والمسألة تخرج عن كونها إيه؟ عن كونها مشركة. وإن كان ملحقا بالذكور شركناه مع مين؟ مع الإخوة لأم. لكن لو كان خنثى مشكل ما الحكم؟ يقول في هذه الحالة نفرض له نعتبره أنثى ونفرض له لكن ما نعطيه كل الفرض، ننظر أيهما أضر له نعطيه احتياطا، أيهما أضر به نعطيه. ففي هذه ها كلام الجاري يتبين في حالة كونه خنثى عادي، لكن الخنثى المشكل هو الذي يعني كلا عضويه عامل يبول من الاثنين هكذا يقولون ويحيض ويستمني هكذا يقولون. ففي هذه الحالة اسمه خنثى مشكل. فيقول هنا في هذه الحال نحن نقدر الفرض، يعني نقول إذا كان على هذه الحال نفرض له لكن لا نعطيه ما فرضنا، وإنما نحاول أن نعطيه أضر الأمرين، أن نعطيه أضر الأمرين ونحجز المبلغ الباقي حتى يتأكد أو يتحقق منه. هذا ما ذكره الإمام البقري في مسألة ليه؟ ها؟ نعم، هو يعني إما أن ننظر من ناحيتين، إما أن نلحق الضرر به أو ونلحق الضرر به بالورثة أيضا ونترك الباقي. ولهذا ذكر المسألة على سبيل التفصيل فقال قوله فلو كان الشقيق خنثى فبتقدير ذكورته وكون أولاد الأم اثنين فيكون هو إيه؟ ثالثه، تصح من 18. كيف المسألة تصح من 18؟ يعني نحن في هذه الحال نعطي للزوج النصف ونعطي الأم السدس وهو والإخوة لأم شركاء في الثلث. فلو فرضنا أنهم ثلاثة عندنا المسألة من ستة، المسألة من ستة ما تنقسم على الثلاثة لأنهم نصيبهم اثنين من ستة لا تقسم على ثلاثة رؤوس. ففي هذه الحالة نصحح المسألة بأن نضرب أصل المسألة في ثلاثة في عدد الرؤوس، فتكون المسألة من 18. فنعطي الزوج 9 من 18 ونعطي الأم 3 من 18 ويبقى 6 لكل واحد 2 من 18. هذا على افتراض أنه ذكر. أما على افتراض أنه أنثى فالمسألة تخرج عن دائرة التشريك، فنعطي الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث والأخت والخنثى باعتباره أنثى نعطيه النصف، نفرض له إيه؟ النصف. فالمسألة تكون من 9 لأن 3 للزوج وواحد للأم 4 واثنين للإخوة لأم 6 و3 للخنثى 9. الخنثى هنا واضح ما هو مشكل ها، فيكون تكون المسألة 9 واضح. ولهذا قال إذ هي من مسائل المشركة وبتقدير أنوثته تعول الاتساع ولا تشريك، وهما متداخلان. إيش اللي هما متداخلان؟ التسعة والستة متداخلان بينهما تداخل، فالتسعة تقسم فيكتفى بالأكثر، فيعامل كل بالأضر، يعامل كل بالأضر. فللزوج ستة، وللأم اثنان، ولولدي الأم أربعة، وللمشكل اثنان، ويوقف أربعة، إن ظهر أنثى فهي له، أو ذكر فعندئذ نقسم الأربعة التي أوقفناها للزوج ثلاثة منها، وأعطينا الأم ثلاثة، وأعطينا الإخوة ستة، لكل واحد اثنين. الصورة الثانية أن نفترض أن الخنثى هذا أنثى، ففي هذه الحالة تكون المسألة من تسعة، وذلك للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت اللي هو الخنثى هذا باعتباره أنثى النصف. فالمسألة عالت إلى كم؟ إلى تسعة. كيف نقسم التسعة هذه؟ قال لك في هذه الحالة ما نعطي الأخت هذه إلا فرضنا أنها أنثى نعطيها النصف كده، لا، نجي نقول أنت احتمال كونك ذكر وارد، ها؟ ففي هذه الحال نعدها ذكرا. وهذا الكلام من أول نظرنا فيه نحن، هذا نظرنا فيه من الأول، وقلنا إنه الأخ إذا كان خنثى الشقيق في هذه الحالة له ثلاثة أحوال: إما أن يغلب جانب الذكورية فنعتبره ذكر، أو يغلب جانب الأنوثة فنعتبره أنثى، لأن هذه الحالة يسمى خنثى فقط ولا يسمى مشكلا. أما إذا كان له الحالان في هذه الحالة يسمى خنثى مشكل، ونحن الآن في مشكلتنا مع المشكل، ها؟ بعد ما افترضنا أنه أنثى، نجي نقول له بس نحن ما نعطيك نصيب الأنثى كامل، نعطيك نصيب الذكر، احنا اعطينا الذكر اثنين اثنين. فالمسألة وان كانت من 9 هي مكده، عندنا ثلاثة، المسألة من 9، اعطينا الزوج الاصل انه 3 من 9، واعطينا الام ما يمكن في دي الحالة، فماذا نصنع؟ احنا عندنا 3 رؤوس، والمسألة من 6 نضربها في 3 ب 18، يعني تصحيح المسألة من 18. تقسيمنا للمسألة لما نجي نقول نقسم المسألة كالتالي: المسألة للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الخنثى باعتبارها أخت النصف، فاجتمع عندنا نصف وسدس، وكذا نصف وسدس وثلث. إذا اجتمع نصف وثلث وسدس فالمسألة من 6. المسألة من 6 تحتاج إلى عندما نجمع الأنصبة عندنا نصفان وثلث وسدس، صاروا كم؟ 2 و 1 لا 3 و 3 و 2 و 1، صارت المسألة من 9، صحح المسألة من 9. لما نجي نقسمها ما تقبل القسمة، فنأخذ رؤوس الإخوة الإخوة المشركين ورؤوسهم 3، فنضربها في أصل المسألة اللي هو 6، فتصير كم؟ 18. تصير 18. في هذه الحالة نعطي الزوج 6 من 18 ونعطي الأم 3 من 18، صاروا كم؟ 9. الباقي اللي هو 9، الباقي 9 هذه الأصل منها 4 للإخوة الأشقة، للإخوة لأم، مو كده؟ 2 الباقي اللي هي 4، والأربعة وستة، أربعة وستة نعم. عندنا الحين المسألة مسألتان، مسألة العلم من 18 نعم. طيب يعني نأخذ رؤوس المسائل هذه التي هي 9 و18 صحت بماذا؟ يعني نأخذ النسبة بين 9 و18 فنجدها 2، فنقول 3 في 2، مو نحن قلنا أساسا 3 في 2، فصير المسألة من 6. وناتي للأم فنقول 1 في 2، والإخوة لأم سهامهم كم؟ 2 في 2 ب4. طيب وهذا الأخ الخنثى يعني نعتبره مشركا، فنعطيه 2 من نصيبه الأصلي الذي هو 6، فيبقى 4. لا هو دحين ما بيقول الشيخ علي في الحقيقة هذا كلام صحيح، يعني نحن الآن لما جينا للمسألة هذه خلونا نعرضها بالصورة التي ذكرها الشيخ علي. يقول احنا عندنا الخنثى، اما ان نفترضه ذكر واما ان نفترضه ايش؟ انثى. فان افترضناه ذكرا شركناه، وفي هذه الحال المسألة تكون من 6، من 6 في الاصل، لكن عند تصحيح المسألة عشان نقسم السهام على رؤوس الاشخاص نصححها من 18، لانه عندنا 3 ما تقبل، 2 ما تقبل القسمة على 3، فنضربها في رؤوسها في أصل المسألة 3 في 6 ب18. هذه في حالة ما لو افترضنا أن هذا الخنثى ذكرا. الصورة الثانية نفترضه أنثى، ففي هذه الحالة تكون المسألة التوزيع كالتالي: نعطي للزوجة النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الأنثى هذه اللي نحن قدرنا أنها أنثى نفرض لها النصف، فيكون عندنا نصفان وثلث وسدس، مو كده؟ إذن فالمسألة تكون من 9، المسألة تكون من 9، عالت من 6 إلى كم؟ إلى 9، عالت من 6 إلى 9. لكن عند التقسيم وعند التوزيع نجي ونضار بالورثة، كلهم نلحق بهم الضرر من أجل أن نتأكد ونتحقق في حال هذا الخنثى. فالمسألة الأولى كانت تقسيم فيها من 18 لأن الأصل أنها من 6، والمسألة الثانية التي هي فيها فرض الخنثى على أنه أنثى من كم؟ من 9. العلاقة بين 18 و9 هي إيه؟ تداخل، يعني 18 تقسم على 9 وكذا بينهما تداخل بالنص. يقول هنا ما دام بينهم تداخل ناخذ هذا النصف اللي هو 2 ونرجع لأصل التقسيم اللي قسمناه، فبدلا من أن نعطي الزوج تسعة من 18 نعطيه 6 من 18، لأنه نحن في المسألة، المسألة عندما عولناها إلى 9، عندما عالت المسألة من 6 إلى 9، لو جينا نقسم الميراث على 9، الزوج كم يأخذ؟ لا، 3 من 9، لأنه دحين لو فرضنا أن المرأة أن الأخت هذه أنثى، يعني ننسى الحالة الأولى، نفرض أن الخنثى هذه قيل إنها أنثى، وقلنا تقسيم المسألة يكون كالتالي: للزوجة النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف. فعندنا نصف ونصف وثلث وسدس، يعني 3 أنصاص، وكذا فالمسألة تعول من كونها من 6 إلى 9. الزوج كم نصيبه؟ يكون 3 من 9. والأم كم نصيبها؟ 1 من 9. والإخوة لأم كم نصيبهم؟ 2 من 9. والأخت الشقيقة كم نصيبها؟ 3 من 9. لما كان بين 18 في التقسيم الأول، إلا هو نحن افترضنا أن هذا الأخ، أن هذا الخنثى ذكرا، عندما جينا ننظر للمسألة، عندما قسمناها وافترضنا أن هذا الخنثى ذكرا، وقلنا إن المسألة من 6، لكن عند تصحيح المسألة صارت من 18، فأصبح في بين 9 في التقسيم الثاني وبين 18 في التقسيم الأول تداخلا، فنأخذ التقسيم الثاني.